ابن سارية رضي الله عنه قال وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الغيوب وذرت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة وودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
السلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ثم اما بعد، في الدرس الماضي كان كلامنا على الصلح، وقد تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على تعريف الصلح فقال ان الصلح في اللغه هو هو قطع المنازعه، والمنازعه بين المتخاصمين، فالصلح يرفع المنازعة بين المتخاصمين. وأما الشرع فقد اصطلح العلماء على الصلح في الشرع لقولهما هو عقد ينهي الخصومة بين المتخاصمين. طيب، الأدلة التي استدل بها العلماء من الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى لا غير في كثير من أجواءهم إلا أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وقوله فأصلحوا بينهما، وقوله أو قول العقود الشاهد يعني ليس واضح الدلالة. نعم عندك. نعم نحن نقول الصلح يريد إصلاحا يوافق الله بينهما. طيب، الصلح يكون بين المتخاصمين في الحقوق، وكذلك يكون فيما يقع بين الزوجين كالمشاكل الأسرية، وهذا ما يتعرض له المؤلف في هذا الباب. لكن الصلح مثلا في الديات، في الكفارات، في أعظم في الديات، أو في مثلا القروش والجنايات، فبابه في أبواب الديات في باب آخر. طيب، هذه أدلة الكتاب في مشروعية الصلح. أما عن الأدلة من السنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والحديث فيه نزاع من الناحية الحديثية، وإن كان بعض أهل العلم قد قال بتحسينه. وماذا أيضا؟ نعم، عند من؟ نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث ابن سلمة يأتينا خصمان فأقضي بينهما فيكون أحدهما ألحى من أخيه بالحجة فما قضيت له فكأنما أقطع له قطعة من النار. جاء في بعض الروايات أن فجاءه رجلان قد اختصما في مواريث وقد مضى عليها زمن طويل، فلكونه صلى الله عليه وسلم لم يقضي بمعنى لا فإنه شرع في الإصلاح بينهم. كذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد من فعله صلى الله عليه وسلم السعي في الإصلاح، مثل ماذا؟ نعم، عندنا في قصة كعب بن مالك وإصلاح النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين من؟ ابن أبي حضرت. نعم، وكذلك في قصته مع من؟ في قصة عبد الرحمن بن عوف عند أن صلى بالمسلمين في تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في قضية إصلاحه. طيب، نقرأ من حيث وقفنا.
للإصلاح بين الخصمين أو بين الطرفين.
قال ولا يشترط العلم به لأنه لا يحتاج فيه إلى التسليم. بمعنى هناك رجلان اختلفا في أمر في مال، وهذا المال الذي يتنازع فيه الطرفان فإن المصلح بينهما ليس بحكم فلن يحكم في هذا الحق، وإنما ينهي السبيل الآخر من باب الإرضاء بين الطرفين. أنتم تخاصمتما في مال أو في عين، فدعونا الآن من الخصام في ذلك. ما رأيكما بأن يكون هناك عوض معين، هذا العوض يبذل من هذا الطرف ويحدث عليه قرار بينكما وبغض النظر عن الحق المتنازع فيه. وقد أورد المؤلفون حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وفيه وقد سبق الكلام عليه أن جابر رضي الله تعالى عنه مات أبوه واستشهد في غزوة أحد، وكان قد ترك عليه مالا وعليه دين لأناس من اليهود وللغرماء، فاشتد هؤلاء في مطالبة الدين، وكان الدين أكثر من 30 وسقا من تمر. فعند أن طالبوا بهذا التمر فإن الموجود في بستانه وثمرة النخل لا تكفي بهذا الكيل، لا تصل إلى هذا الكيل إلى 30 وسقا، فأراد جابر أن يأخذ ثمرة هذا الحائط هذا العام والثمرة التي تأتي في العام المقبل، يعني استنظرهم أن يقسم لهم الدين الذي في ذمته لأبيه أو كان في ذمة أبيه وهو عبد الله بن عمرو بن حرام، ويقسم على سنتين أو 3 سنوات، فأبوا ذلك. فذهب جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد منه أن يأتي معه، فإن الغرماء قد اشتدوا عليه، يعني إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم تأدبوا ويعني تلفظوا بالألفاظ المهذبة الحسنة ولم يشتدوا عليه في الكلام إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا فقم بجذار النخل واجمع التمر واجعله على أصناف. ذكر الحافظ بن حجر أنه قسمه فجعل العدوة في قسم ويسمونه بيدر، وجعل ما يسمى برفق زيت، وسمي هذا التمر نسبة ظاهر أن الذي زرع يقال له زيت. وقسم التمر ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى الغرماء، فلما رآه اليهودي قال جابر فكأنما أغروا به، يعني اشتدوا عليه المطالبة أشد، وذلك كما قال الحافظ ابن حجر من شدة بغضهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فكأنما أغروا به تلك الساعة فاشتدوا في المطالبة. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا التمر هذا العام، أن يأخذوا التمر هذا العام وأن يحللوا أبا، بمعنى التمر كما جاء كثيرا فولم أو جاء قليلا فيتحمل. إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم الإصلاح. طيب هناك الدين الموجود في ذمة عبد الله بن حرام معلوم ب30 وسقا، إذا هذا دين معلوم، والتعويض عنه والإصلاح بمجهول، وهذا كما قال الشوكاني في جواز الإصلاح عن معلوم بمجهول، مثل ما نقول يا فلان أنت لك حق، كان يقول الناس شركاء اختلفوا، ولكن هذا يطالب بكذا وهذا يطالب بكذا، تحديد الحق فيه عسر وفيه شدة، فعند ذلك نقول يا فلان سنقسم قسم معين، هذا القسم تأخذه ولا تطالب بعد ذلك بشيء، مع أن هذا القسم مجهول، مجهول ماذا؟ مجهول المقدار، ولكنه موجود واضح، لكن تحديد أن يكون هو عوض ما تطالب به في شيء من العسر. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ ثمرة هذا العام الذي لم تكال بعده، لم يدر كم وصف هذا التمر، فأبى هذا اليهودي. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد أبى وقد اشتد، فقال جابر فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم بستاني ولم يحسبه له، لأن لهم حق في المطالبة، وهم يطالبون بماذا؟ يطالبون بالتمر، فإذا لم يوفي التمر أخذوا نخلا. قال فلم يعطهم الحائط مقابل الدين، وهذا فيه أنني سأكون معدما لا شيء عندي، فكيف أقوم بأخواتي قد ترك ست بنات؟ ولم يكسروا فلم يعطهم شيئا كذلك من المال، وإنما خرج من الصلاة فطاف على كونة من التمر أو بيضة أو تمر قد جمعه جابر، ثم جلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر فأخذ يكيل له، قال ادعوهم لي، فدعا جابر الغرماء فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يكيل لهم من التمر. قال جابر وأنا راض أن يوفي الله ذمة أبي والدين الذي في ذمتي عن أبي، وأن لا أرجع إلى أخواتي بثمرة واحدة. قال فسلم الله البيادر كلها. هذا في رواية صحيح البخاري، وفي رواية أنه بقي من التمر، يعني أن البيادر والتمر قد ناقص. على كل كان في ذلك آية ومن الدلائل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والبركة التي كان فيه صلى الله عليه وسلم أن سلم الله التمر. الشاهد في سياق الدليل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الإصلاح، والإصلاح كان في أمر عيني، كان في أمر عيني، إما مال أو كان تمر وهو دين موجود، إصلاح في دين موجود. الأمر الآخر كان بمجهول لمعلوم، فلما أبى هؤلاء الإصلاح فلما فرع عند ذلك أن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. وفي رواية أن عمر رضي الله تعالى عنه قد اشتد على هذا اليهودي، لما أبى أن يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإنه صاحب حق، دعه فإنه صاحب حق. ويؤخذ من هذا أيضا فائدة في جانب الإصلاح، أنك قد تدخل في مسألة وأنت مثلا من أهل المال أو من أهل المكانة أو لك مكانتك ومنزلتك عند الناس، فتدخل بالإصلاح فيأبى أحد المتخاصمين تلك الشفاعة وهذا الإصلاح، فلا يقع في نفسك عليه، لا سيما إذا كان من أصحاب الحقوق، إذا كان من أصحاب الحقوق فلا يقع في نفسك. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، وأراد من هذا اليهودي ماذا؟ أن يحلل أبا، فلما أبا أراد منه أن يأخذ التمر هذا العام ويأخذ التمر العام المقبل، فلما أبا فلم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولم ينتقم منه، ولم يصغ في نفسه فيتعامل معه بعد ذلك بمثلا مقابل هذا السوء التعامل الذي وقع منه والشدة التي وقع منه لبغضه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عاملهم بالعدل والإنصاف، عاملهم بالعدل والإنصاف، فجلس وكال لهم التمر، كان التمر بيديه صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أنه كال حتى أوفى الدين، في بعض الروايات أنه أخذ يكيل التمر حتى كادت الشمس أن تغرب، فذهب إلى الصلاة. ولذلك بعد أن ذهب إلى الصلاة أتاه جابر قال فوافيت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب فقصصت له. وهنا وقع إشكال، كيف قص للنبي صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكيل وهو موجود؟ فجمع الحضر حجر بين هذه الروايات بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يكيل التمر، يكيل التمر حتى كادت الشمس أن تغرب، ثم بعد ذلك ذهب إلى صلاة المغرب وأخذ الغرماء، وجابر يكيل لهم أو أحد الصحابة يكيل الغرماء حتى جاء وقت الصلاة، فوافى جابر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب. وهنا أيضا يدل على أن وقت كيل النبي صلى الله عليه وسلم وجابر ينظر فلم ينقص ثمر من البيادر، فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يظهر النقص في هذا التمر، لكون الذي يكيل ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك في جميع الوقت بقي الخير لجابر ولم يعني ينكسر الإسلام أو لم يأخذوا شيئا أو لم يشاركوه في نفسه. الشاهد من هذا الحديث كما ذكر الشوكاني قال وفيه جواز الصلح عن معلوم بمجهول. ثم قال الشرط الثاني أن يكون حقا من حقوق العباد يجوز الاعتياض عنه ولو كان غير مال كالقصاص. فمثلا هناك قصاص إذا قتل الإنسان إنسانا فوجب فيه القصاص فاعتار أولياء الدم عن القصاص أخذ الدية أو ذهب شيء من المال فاصطلحوا على ذلك جاز هذا الأمر أو اصطلحوا بعدم أخذ ماله واضح كان يأخذ عينا يأخذ أرضا يأخذ سيارة مقابل هذا الدم جاز. قال أما حقوق الله فلا صلح عنها ما كان يتعلق بحق من حقوق الله تعالى فلا صلح في ذلك بمعنى وهذا باتفاق العلماء لا خلاف بين أهل العلم في أن الصلح لا يكون في حقوق الله تعالى. فلا يجوز مثلا أن يأتي الإنسان في أمر من أمور المتعلقة بحق الله تعالى فيعقد في ذلك صلحا. وقد مثل المؤلف هنا بقوله فلو صالح الزاني أو السارق أو شارب الخمر من أمسكه ليرفع أمره إلى الحاكم على مال ليطلق صراحة فإن الصلح لا يجوز. فلو قرر مثلا أن رجلا أمسك رجلا يسرق أمسكه وهو يسرق فقال السارق ما الفائدة أن تقطع يدي فأطلقني وأجعل لك شيئا من المال هذا لا يجوز لأن السرقة هنا يتعلق بها حقان حق للمسروق ويجب فيه أن يعيد الحق إلى من أخذه منه. الحق الآخر في حق الله سبحانه وتعالى كون قد ارتكب كبيرة من الكبائر وهو السرقة نعم له أن يستر عليه أن يستر عليه لكن بعد أن يعيد الحق إلى أصحابه فلو وجد الإنسان سارقا من الممكن أن يستر عليه بمعنى أن يعيد الحق إلى أصحابه وأن يعلن هذا السارق التوبة فلا يوصله إلى الحاكم لقطع يده وقد جاء ذلك عن صفوان وقد نام على ردائه فجاء سارق فسرق الرداء وكون قد نام على الرداء إذا هناك حرس الرداء محروس فلما وجده ورآه وقد أخذ الرداء وهرب فأمسك به وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما أمر نفسا بيد أن تقطع قال قد عتلت عنه يا رسول الله إذا كان الرداء لا يسوى حتى تقطع يده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما كان ذلك قبل أن تأتي إلي يعني كان يعني يكفيك ذلك ومن الممكن ومن المتاح قبل أن يصل الأمر إلى القضاء وقبل أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قد وصل الأمر إلى القضاء فلا يسع القاضي عند ذلك إلا أن يوقع الحكم الشرعي بقطع اليد لكن من الممكن كان يرى الإنسان كذلك رجلا وقع في الفجور في الزنا وقع في الزنا فقال له لأرفعنك إلى الحاكم أو القاضي فقال إذن أعطيك شيئا من المال وعلى أن يصلح على ذلك هذا لا يجوز وإن أخذ شيئا من المال في مقابل ذلك فهذا سحت ولا يجوز للقاضي كذلك أن يأخذ منه شيئا من المال لأنه إن فعل ذلك فقد حكم بغير حكم الله. الله تعالى يقول ومن لم يأكل مما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ولا يحل أن يحكم بهذا الحكم ولكن عليه أن يوقع الحكم الشرعي فإن أراد هذا قبل أن يرفع أمره إلى أن يرفع أمره إلى الحاكم أن يستر عليه فالستر في ذلك أولى الستر في ذلك أولى. قال ولو صالح الزاني أو السارق أو شارب الخمر من أمسكه ليرفع أمره إلى الحاكم على مال ليطلق صراحة فإن الصلح لا يجوز. وهذا ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين قال الحقوق نوعان حق الله وحق الآدمي. حق الله حق آدمي. قال حق الله لا مدخل للشرك فيه كالحدود والزكوات والكفارات. الحدود إقامة الحدود هذا صلح. ولذلك رفض النبي صلى الله عليه وسلم عند أن سارت المرأة الخثعمية وكانت من أشراف العرب ومن قبيلة نسيبة رفيعة في قريش، فنظر قريش من الذي يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرأة حتى لا يقطع يدها، فقالوا لا يتجرى على ذلك إلا أسامة. فذهبوا إلى أسامة فأراد أسامة أن يشفع فيها، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقطع ويوقع هذا الحكم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال أتشفع يا أسامة في حق من حدود الله؟ أتشفع يا أسامة؟ حتى خاف أسامة وقال استغفر لي يا رسول الله. ثم قال والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يعني القضية ليست خلاص، وصل أمرها إلى القضاء وإلى الحاكم، فعند ذلك لا بد من إلقاء الحكم. نعم قد يرد الحاكم المتخاصمين، قد يرد المتخاصمين من باب أن يصلحوا فيما بينهم أو أن يصلح بينهم أحد الناس من أجل أن لا يكون الحكم شديدا، لأنه إن حكم فلا بد أن يأتي بحكم الشرعي، لا بد أن يأتي بحكم الشرعي. فالقاضي ليس مسلما، القاضي عليه أن يوقع القضاء، عليه أن يوقع وأن يذكر الحكم. يعني القاضي لو أن كل قاضي يأتيه المتخاصمون فيعمل إلى الإصلاح لذهبت منزلة القضاء وهذه الحيلة، ذهبت تلك الحيلة. إذا قال العلماء على القاضي أن يقضي ويحكم، ولكن هناك من المسائل كان يأتي مثلا زوجان فعليه أن يعين الزوجين إلى الإصلاح قبل أن يحكم بين الزوجين المتخاصمين، أو أن يختلف شريكان فكذلك أن يعيدهم إلى الإصلاح. واستثنى العلماء للقاضي وأجازوا له أن يدخل إلى الصلح في حالتين، في حالتين. الحالة الأولى أن يكون الحكم ليس ظاهرا واضحا، فيه لمس وفيه خفاء وفيه غموض، ولهذا القاضي كذلك أن يحكم في هذه القضية لوجود اللبس فيها، فحتى لا يقع حكما يخالف الحق وليس الأمر عنده على غلبة الظن، فعند ذلك يعمد إلى ماذا؟ إلى الإصلاح. ويؤخذ أو يستشهد لهذا القول بحديث أم سلمة، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنما أقطع له قطعة من نار يأتي بها إصطلاما في عنقه، فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لأخي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إن قلتما فاذهبا فاقتسما، اقتسم المال ثم توخي الحق ثم استهما ثم يحرر كل واحد منكما صاحبه. إذا هنا ذهب إلى ماذا؟ إلى الإصلاح بين المتخاصمين. إذا أصل القاضي أن يقضي، أصل القاضي أن يقضي وأن يحكم، وأن يحكم بالحق وبالعدل. فإن كانت حيثيات القضية والأدلة والبراهين هناك بينها تقابل وتمام وتعارض ولا يستطيع أن يحكم بحكم يغلب على هذا الحكم من الصواب غلبة الظن، فعند ذلك له أن يعمل إلى الإصلاح. الحالة الثانية أن يقضي في هذه القضية وأن يحكم في هذه القضية، فيترتب على ذلك من الفساد العظيم على نفسه أو على آل بيته أو على قبيلته. فهناك بعض الأحيان قد يأتي الطرفان إلى قاضي أو حاكم فيخاف أن يحكم في هذه القضية فلهيبته ولخوفه، فله في ذلك أن يسعى في الإصلاح، أن يسعى في الإصلاح. هذا بالنسبة إلى القاضي. كذلك القاضي قد يأتي إلى الحكم مثلا الذي يقر على نفسه، الذي يقر على نفسه كما ذهب معه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اصبت حدا يا رسول الله اغفرني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصبر على نفسك او افهم او لعلك قبلت، فذهب غير بعيد ثم قال اصبت حدا يا رسول الله، ثم رده النبي صلى الله عليه وسلم فجاء وقال اصبت حدا يا رسول الله طهرني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا او شموا رائحه، او كما قال صلى الله عليه وسلم من باب ان يستنكروا ما في رائحته هل شرب خمرا؟ قالوا لا. قام رجل من اصحابه فشم رائحه فيه فلم يجد انه قد شرب خمرا، فقال به جنون؟ قالوا لا يا رسول الله ليس به جنون. فاقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه عند ذلك واقر على نفسه واراد بعد ذلك، فاراد النفسان في البدايه ان يصلحه، فلما اقر على نفسه وجزم على نفسه فعند ذلك لابد من اقامه الحد. اذا الحقوق المتعلقه بحق الله تعالى لا اصلاح، لا ياتي مثلا في باب الزكاه عند ان ينزل جامع الزكاه فينزل على المسلم فيحصر ما عنده من اموال ومن مثلا عروض تجاره ومن زكاه نقود، فياتي هذا المزكي فيقول للجامع الزكاه والله اصطلح معك، انا يجب علي من الزكاه مثلا 100,000 او مليون جنيه، ولكن لا اجد الان، ما رايك ان ادفع لك الان مثلا 800,000؟ هذا لا يجوز، لان الزكاه لما تكون حق للفقراء هي حق لله سبحانه وتعالى، حق لله تعالى، فلا ليس فيها اصلاح، ليس فيها اصلاح ان والله انا علي مليون وانت تطالبني بهذا، ما رايك ان ادفع افضل ما امنع الزكاه؟ لا، يجب عليك ان تدفع الزكاه وان تدفع ما وجد فيه منك وفي مالك من الزكاه، فان لم تدفع فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اخذوها وشطر ماله عدل من عدمات القضيه. يؤخذ وشطر المال على خلاف في قضية الأخذ، قد ثبت مع العلم أنه يؤخذ منه الزكاة ويؤخذ منه شطر المال، وإن كان الجمهور قد ذهبوا إلى أنه يؤخذ منه الزكاة فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالمال حق سوى الزكاة. فقال المؤلف هنا أو قال ابن القيم رحمه الله فحق الله لا مدخل للصلح فيه كالحدود والزكوات والكفارات ونحوها، وإنما الصلح بين العبد وبين ربه في إقامتها لا في إكمالها. الصلح بين عبد وبين ربه، وكيفية الصلح ماذا؟ أن تقيم هذه المأمورات وتلك العبادات التي أمرك الله بها، فليس في ذلك إصلاح. إنسان عليه قضاء صيام قضاء فيقول إذا آخذ صلحا بيني وبين الله عز وجل فلا أصوم 30 يوما الذي أفطرت في السفر أو في مرض يرجى برؤه، فأصوم 15 يوما وأكفر عن الأيام الباقية. ليس لك أن تعقل هذا الصلح، وإنما الصلح كما قال ابن القيم رحمه الله أن تقيم العبادة التي أمرك الله تعالى. قال وإنما الصلح بين العبد وبين ربه في إقامتها لا في إهمالها، ولهذا لا يقبل بالحدود، لا يقبل بالحدود، وإذا بلغت السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. لعن من يشفع في حد من حدود الله، ولذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ قال وأما حقوق الآدميين فهي التي تقبل الصلح والإصفاء والمعارضة عليها. حقوق الآدميين تقبل الصلح، وهذا يعود هذا الحق إلى من؟ إلى الطرف الآخر، يعود إلى الغريم وإلى الخصم، والذي يقبل ولا يفرض ذلك الحاكم ولا يفرض ذلك المصلح أو الواسطة أو الشافع. النبي صلى الله عليه وسلم ما فرض ذلك حتى على اليهودي، حتى على اليهودي الذي نازع جابرا وأبوه قد نازع مجاهدا، ما ألزم اليهودي أن يأخذ هذا التمر وأن يأخذ الباقي على الأعوام الأخرى وهو يهودي، والحقد والبغض يعني يتفجر من وجهه على المسلمين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك رد عمر وقال إنه حقه، إنه حقه. فعند أن يأتي الإنسان فيقول إذا أنا ألزم هذا الإنسان بالصلح هذا لا ينفع. وهذا يحدث من بعض الذين يدخلون في الإصلاح بين الناس، لا سيما إذا كان الإصلاح بين طرفين غير متقاربين، يعني بينهما فارق، إما فارق مادي أو فارق مثلا وظائفي أو مكانة في المجتمع. فيدخل الإنسان مثلا بين الحاج فلان وبين العام فلان، حاج فلان ثاني عنده أموال ضخمة، وهذا العامل له عند هذا التاجر أو هذا الرجل الكبير مثلا 10,000 أو 15,000 أو 50,000. فيدخل هذا ليصلح بين هذين الطرفين، فتراه مباشرة يدخل وهو مائل يميل الحاج فلان. لماذا؟ لأنه رجل ثري، ولأنه لا يريد أن يخسره، ولأنه مرة يعطيه كما يوزع الصدقات ويوزع الزكوات. طيب أنت إذا لم تكن منتفع بهذا المال لماذا تخشى؟ ولماذا تهاب؟ ولماذا تقف بجواره؟ ولماذا لا تنصف؟ ولماذا لا تقف بالحق؟ لماذا؟ لأنه فلان قد يمنع، قد كذا. إذا منع منع على نفسه، إذا منع منع على نفسه، وإذا منع فقد أديت الذي عليك، وهذا الحق يلزمك. وسيلقى الله سبحانه وتعالى، والله تعالى هو الذي سيأخذ هذا الحق للفقراء. فنحن الإنسان عند أن يدخل يصلح بين الناس إذا كانت عينه منكسرة بشكاك، وإذا كان يهاب إنسانا ما فلا يدخل في الصلح، فيجني على الضعيف، يجني على المسكين، فيميل عليه، فيميل عليه. هذا الرجل لا يؤثر فيه أن يؤخذ من ماله 50 أو 10 أو 20، لا تؤثر في ماله، وإنما هي مثل المخيط، إذا وضعت في الماء ونزعت المخيط فلا يؤثر في ماله بشيء. لكن هذا الرجل إذا لم يأخذ 10 أو 20 أو يأخذ 30 أو 40 فإن ذلك يؤثر فيه، وكما يقول الناس هذا يجرحه ويصيبه. فإذا بهذا المصلح نقول أحسنت، الرجل الخير والرجل طيب، وخير على نفسه. إن كان يتصدق فهذه الصدقة تعود في ميزان حسناته، تعود في ميزان حسناته. وإن كانت زكاة فهي زكاة تلزمه، زكاة تلزمه. أما إذا كان هذا المصلح منتفع من وراء ذلك بشيء، هذه قضية أخرى، هذه قضية أخرى، هذا لأنه مجروح ويخاف على نفسه. لكن إذا كان إنسان كما قال ليس على رأسه يعني جرح، هذا لا يهمش في ذمتك، هذا الحق عليك أن تدفع. وهنا لا يدخل الإنسان في الإصلاح، لا يدخل الإنسان في الإصلاح. متى يدخل في الإصلاح؟ إذا كان يخشى أن هذا الرجل لا يقف عند الشرع، وإذا قلت له أو قلت له أنت في ذمتك 50 وليس هناك ما يثبت هذا الحق، وليس هناك وراء، فإن قلت له ذلك خلاص اخبط راسك بالحيط، لا تعطيه شيء. إذا عند ذلك قد تسعى في الإصلاح من باب أن تأخذ تمام، أن يعني تحكم هنا بما يعود بالمصلحة على هذا الضعيف، على هذا الغريب الضعيف المظلوم. لكن أن تكون بداية بالإصلاح فتنقص حق هذا المظلوم فهذا لا يجوز. ولذلك يؤخذ من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كسر بستان جابر ولا كسر كذلك حقه، وإنما يسر الله عز وجل ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويعتبر أبو العوض في هذه الحال رشوة، أبو العوض في هذه الحال رشوة، أنت يجب عليك الزكاة. فيقول الجامع من الزكاة لبيت مال المسلمين خلاص لا تدفع هذا المال مباشرة، ولكن يعني ادفع كذا، فأعطيت شيئا من المال، هذه رشوة ولا يجوز، رشوة ولا يجوز. أمسكت سارق فقال السارق ما رأيك بدل من السجن وبدل كذا اطلق صراحي وأنا أعطيك 1000 جنيه، أين أن تصبر عليه وتطلق صراحي بعد أن يعيد الحق إلى أصحابه، وإما أن تسلمه إلى الهيئات المختصة بذلك. أما أن يرضيك وأن يصطلح معك على أن يعطيك شيئا من المال فهذه ماذا؟ هذه ليش ولا يجوز أخذ هذا المال وهذا مال صح لا يجوز أخذه. قال وكذلك لا يصح الصلح عن حد القذف. حد القذف أن يأتي الإنسان من الصناعة والذين يأتون من الصناعة ثم لم يأتوا بأربع شوالاء فاجلدوهم 80 جلدة فهذا حد في ظهره. فإنسان قذف إنسانا وجاء هنا يريد أن يصطلح معه قال وكذلك لا يصح الصلح عن حد القذف لأنه شرع للزجر. فأنت رجل رفعت أمر إلى الحاكم فلما أردت أن ترفع أمر إلى الحاكم قال لك يا فلان لا ترفع أمر يخذ مقابل هذا الحد كذا كذا من المال هذه رشوة ولا يجوز. إن سمعت هذا أمر آخر سمعت في حقك أنت ولكن بقي حق لله عز وجل. ما هو الحق؟ التأديب. التأديب في هذا الذي أطلق لسانه في عرض المحصنات فلا بد كذلك من الحد في ظهره. لماذا؟ لأن هذا العقاب جعل تأديبا فأو هذا الحد الحكمة في زجر الناس عن الوقوع في مثل القذف. احنا نظرنا هنا في الدرس اللي يحتاج يسألك السؤال هو مش معنى نظرنا ولا نظرنا خلاص احسنت هذا. اذا بالنسبه لهذا الحد قال المؤلف وكذلك لا يصح الصلح عن حد القذف لانه شرع للزجر ورفع الناس عن الوقوع في الاعراض رفع الناس عن الوقوع في الاعراض فلا يجوز فيه عند ذلك الصلح. قال فهو إن كان فيه حق للعبد أي في القذف ولكن حق الله فيه أغلب. إذن في قضية القذف فيه حقان، حق يتعلق بالمقذوف فإن سامح فيه فهو مثاب على ذلك ولكن فيه حق كذلك لمن؟ مثل ما يقول العالمون في القضاء هناك حق مدني وهناك حق للدولة. فإن تنازل الإنسان عن حقه بقي حق ماذا؟ الدولة بتأخذ إجراءاتها. هذا كذلك في هذه القضايا هناك حق لله عز وجل يوم أن وقع الإنسان في هذه الكبيرة وفي هذه الفاحشة عند أن قذف وعند أن اتهم هذه المحصنة بالزنا والفجور وهذا يؤدي إلى انتشار الفاحشة. والله تعالى يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فمن نشر الفاحشة هذا القذف فلان يقول يا ابن فلان فيقذف هذا فيه حد وهو الجلد 80 جلدة. قال ولو صالح الشاهد على ماله ليكتم الشهادة عليه بحق لله تعالى أو بحق لآدم فإن الصلح غير صحيح لحرمة كتمان الشهادة. لو صالح الشاهد بما فهذا الطرف أتى بشاهد يشهد أن فلان قد أخذ بالفعل هذا المال وهذا المال فيه المال فهذا الخاص علم أن فلانا سيشهد فذهب إليه وقال لا تشهد وأعطيك 1000 جنيه لا يجوز إصلاح في ذلك. وإن أخذ فلان هذا المال فهذا مال سحت ورشوة. لماذا؟ لأنه أخذ مالا يضيع حق الآخرين والآخر أيضا الآخر راشي والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الراشي والمنتشي. قال على مال يكتم الشهادة عليه حق لله تعالى أو بحق لآدمي فإن الصلح غير صحيح لحرمة كتمان الشهادة. وقد قال الله تعالى ما تفضل
قال الله تعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وقال جل شأنه وأقيم الشهادة لله. قال ولا يصح الصلح على طلب الشفاعة كما إذا صالح المشكل الشديد. قال ولا يصح الصلح على طلب الشفاعة كما إذا صالح المشكل الشديد على شيء ليطلب الشفاعة تصرف باطل لأن الشفاعة لم شرع لإزالة ضرر الشركة ولم تشرع من أجل استفادة المال. وكذلك لا يصح الصلح على دعوى الزوجية.
نعم أيضا لا يصح الشحة، بمعنى هناك رجلان اشتركا في شراء أرض مناصحة، الأرض ب100,000، دفع كل واحد منهما 50,000، ثم أراد أحد الطرفين أن يبيع الأرض. فإذا أراد أن يبيع الأرض فعليه أن يعرضها أولا على شريكه، فإن أراد أن يبيعها على طرف ثالث لا يجوز، وإن باعها قبل تقسيم الطرق والحدود فقاضاه شريكه إلى القاضي، فإن القاضي يحكم بفساد البيع وبرد هذه الأرض على شريكه بثمن مشترك، أي بالثمن الذي اشتريا به الأرض، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقطه، وجعل هناك حق الشفعة، وقد مر معنا في باب الشفعة، وذلك حتى لا ندري هذا الشريك باع الأرض وأنت أتيت لي بشريك جديد، قد يكون هذا الشريك يضيق علي، أزرع أنا حب قمح فيريد أن يزرع هو وسقاية هذا غير سقاية هذا، فإذا سقى الأرض فإن الماء يقع في الأرض يتلف زرعي، وطريق الأرض واحد. إذا كان هذا الشريك إنسان سيء الخلق وليس بيني وبينه تفاهم فإنه قد يعرقل علي في الطريق، إذا لا تبع أنت الأرض إلى رجل يسيء إلي ويضيق علي. فراع الشرع هذه القضية أنك إذا أردت أن تبيع فلا بد أن يشتري جارك أو يشتري شريكك، إلا إذا كانت هذه القطعة منفصلة وفيها حدود وفيها طرق، وإن اشترى هذا فإنه لا يضيق عليك إلى آخره. طيب، أنا رجل أردت أن أبيع قسطي ولي شريك، ولي شريك، شريك في حقيقة الأمر لا يريد شراء الأرض، لا يريد شراء الأرض، ولا يعني أن باع شريكه إلى زيد أو عمرو، ولكن جاء بعد أن عرض فلان البيت، جاء هذا الرجل الشريك إلى المشتري فقال له: إما أن تعطيني نسبة وإما أن أنازع في شرائك بالشقة. فأقول: نعم، أنا سأشرع الأرض وأشتري الأرض، فأتنازل عن هذه الشفعة مقابل عوض. فيطرح معه لأنه يريد شراء الحصة أن يدفع له 10,000، هذا لا يجوز. إن كنت تتشرع تريد هذه الأرض فأنت حق بها، لا تريدها لا تريدها فلا يجوز لك أن تأخذ العوض. عوض لماذا؟ الشرع فرض لك الشفعة وشرع لك الشفعة حتى يرفع عنك الضرر، فإذا كنت أنت ستستعمل الشفعة في إلحاق الضرر بالآخرين في منعين من البيع أو في منعين من الشراء إضرارا به، فلا ضرر ولا ضرر، واضح؟ فإما أن تشفع فتأخذ الأرض وإما ألا تشفع. فإن طالبت بمال طالبت بمال فهذا المال حرام. ففرض الآن ما الحرام في هذا؟ فرض أنا أريد الأرض وهذا الرجل فعلا قد يضيق علي ويطالبني بمبلغ من المال، للمشتري حق أن يدفع لهذا الظالم الذي يريد ماذا؟ الشفعة، ولا يريد أصل الشفعة، ولكن يريد ذلك إرادة صورية غير حقيقية. ولكن إن أخذ هذا الشريك أو الجار المال مقابل الشفعة وفي حقيقة الأمر هو لا يريد الشراء، فالمال الذي أخذه سحت، ما الذي أخذ ماله سحت. طيب، الذي دفع ليدفع ظلمه، ليدفع هذا الظالم ويدفع ظلمه، هذا واضح؟ قال: ولا يصح الصلح على ترك الشكر، كما إذا صالح المشتري الشفيع على شيء ليترك الشكر فالصلح باطل. نعم، الصلح باطل، لكن إذا كنت أنا فعلا أريد هذا الحق وأريد هذه الأرض وهذا مبطل في مطالبتي بالشفعة ومبطل في أخذ هذا المال، فأدفع له المال درعا للفساد، قد يقع لي مفسد أكبر إذا لم أشتري الأرض، واضح؟ فعند ذلك المال بحق الآخر سحت. قال لأن الشفعة شرعت لإزالة ضرر الشرك ولم تشرع من أجل استفادة المال. يبقى هذا في الشهادة وهذا في الشفعة وهذا كذلك في قضايا أخرى. قلنا الشفعة وقلنا أيضا مسألة الشفعة ماذا؟ نعم والحدود وإلى آخره. لكن هناك بعض المسائل أيضا مثل الإنسان يدخل فيشفع غير الشفعة هذه، يعني تشفع لفلان، تشفع لفلان وتتوسط لفلان من أجل ألا يلحق به ضرر معين فتأخذ أيضا عوضا على ذلك. لا يجوز، لا يجوز، وإنما أنت مأجور، أنت مأجور. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا. اشفعوا بمعنى ماذا؟ أن تتوسط بجاهك وتتوسط بنفوذك وأن تتوسط مثلا برأيك في وسط الناس، فلا يجوز أن تأخذ مالا مقابل ذلك، ولا يجوز كذلك أن يدفع لك مال حتى لا تتوسط فأقول يا فلان أنا قد أدخل في هذه القضية فألزم الغريب بكذا أو الطرف الفلاني حتى لا أتدخل يأخذ شيئا من المال، هذا أيضا مال سفك ولا يجوز. قال وكذلك لا يصح الصلح على دعوة زوجية، لا يصح الصلح على دعوة الزوجية. مثال ذلك يعني خلاف الحق والصواب، امرأة مثلا تمشي مع طفل لها وهذا الطفل ابن هذا الرجل، فهذا الرجل يريد أن لا يظهر مثلا أن هذا الولد ابنه، فتقول حتى لا أظهر أن هذا الولد هو ابنك مثلا فأخذ شيئا من المال، وإلا صدت في الناس أن هذا الولد هو ابنك فيدفع لها شيئا من المال حتى لا تظهر نسب الطفل، هذا لا يجوز، هذا ابنه، هذا ابنه. أو هذا الرجل مع تلك المرأة وقف عند القاضي في قضية ما، وهي في حقيقة الأمر هي زوجته، هي زوجته، فحتى لا تفشي قضية أنها زوجة وأنها زوجته فيصطلح معها أن يعطيها شيئا من المال حتى لا تفسخ في قضية الزواج، هذا أيضا لا يجوز. وكذلك الصلح على دعوة الزوجية وعدم دعوة الزوجية. نعم.
قال أقسم الصلح، الصلح إما أن يكون صلحا عن الإقرار أو صلحا عن إنكار أو صلحا عن سكوت. الصلح عن الإقرار هو أن يدعي الإنسان على غيره دينا أو عينا أو منفعة فيقره أن يدعى عليه بدعوى ثم يتصالح أن يأخذ المدعي من المدعى عليه شيئا، لأن الإنسان لا يمنع من إصرار حقه أو بعض. قال أحمد رحمه الله تعالى ولا شفع في شافع لم يأذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم صامت جابر فوضع عنه الشر وكلم كعب بن مالك فوضع عن نبيه الشر. يشير الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى ما رواه النسائي وغيره عن كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حجر ليلا كان له عليه في المسجد فارتفع أصواتهما حتى سمع عنهما حتى سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج اليهما وكشف سجد الرجل فنادى يا كعب قال لدي يا رسول الله قال اقطع من بيتك هذا وانت لك الشر قال واسعه يا رسول الله قال انفق به.
نعم. اذا يذكر المؤلف الان اقسام الصلح فذكر انه على ثلاثه اقسام، صلح عن إقرار أو عن إنكار أو عن سكوت. السكوت هنا بعض أهل العلم ذكره وبعض أهل العلم قال السكوت قد يدخل في باب الإقرار، ولكن تنظر القسم الأول الصلح عن إقرار، ومثاله أن يختلف اثنان على 1000 جنيه فيذهب إلى القاضي فيقول محمد إن لي على أحمد 1000، فيسأل القاضي أحمد هل بالفعل عليك 1000 جنيه بمحمد؟ فيقول نعم. إذن هو أقر أن في ذمتك وعليه دين لمحمد 1000 جنيه، هذا أقر بالدين الذي عليه. هل يجوز كذلك الصلح، بمعنى يقول طيب الرجل قد أقر في الدين الذي في ذمته، هل لك أن تأخذ مثلا نصفا فليس معه ألف، قد يعطيك مثلا 500 جنيه 800 جنيه هذا المال المتوفر معه؟ قال أهل العلم نعم يجوز، وهذا أكثر العلماء على ذلك، أنه وإن أقر الإنسان بالحق الذي عليه فيجوز أن يدخل المصلح وطالب الصلح والشافع أو القاضي في قضية ماذا؟ الإصلاح. واستدل العلماء على ذلك حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن في ذمة جابر 30 وسقا من تمر لغرماء، وطالب الغرماء أن يأخذوا شيئا من التمر وهو ثمر حادث في هذا العام ويحلل أبا. وكذلك القصة التي وقعت بين أبي بن كعب وابن أبي حضرة في دين، فأشار إلى كعب أيضا النصر شطر المال، فقام كعب فقال سمع وطاعة يا رسول يا رسول الله، أو قال لبيك يا رسول الله، قال ضع بيتك هذا أو ما الشطر، فقال قد فعلت ذلك يا رسول الله. إذن وإن أقر الطرف المدعى عليه بدعوى المدعي أقر بذلك فيجوز أيضا الإصلاح، يجوز الإقرار، يجوز الإصلاح. والإقرار هنا لا شك أنه أقوى شيء، ليس بعده دليل، وحتى في كلام المعاصرين اليوم يقولون الإقرار هو سيد الأدلة، الإقرار هو سيد الأدلة. فإذا قرر الإنسان على نفسه بالدين أو بالحق فعند ذلك إما أن يدفع ذلك كله، وإما أن يتنازل، قد يتنازل المدعي عن الدين كله، وإذا جاز للمدعي أن يصطلح مع المدعي عليه بهبة الدين كله أو بتركه كله فإنه من باب أولى يجوز في ماذا؟ يجوز في بعضه. وهذه المسألة تسمى عند بعض أهل العلم ضعف وتعجل، ضعف وتعجل، وذلك عند أن أخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليهود وكانت لهم أموال عند المسلمين، فقالوا يا رسول الله لنا أموال وقد أخرجتنا، فقال لهم ضعوا وتعجلوا، بمعنى أن تضعوا شيئا من هذه الأموال وتأخذوا شيئا من المال. وهذا الذي فعل كذلك مع أبي بن كعب، قال ضع الشطر، فلما وضع نصف المال الذي له قال قم فاقضه. وهنا العلماء قالوا لا يجمع بين وضع من المال وبين تأخير. إذا حل الدين اليوم المفروض أن تستدني المال، مفروض في الدين الذي قد حل وقته وعليك أن تسدد، فإما أن تسدد طيب أنا ليس معي المبلغ كاملا، فإذا اطلع الطرفان أن يأخذ الإنسان شيئا من المال نصف المال مثلا، لا يصلح أن أقول طيب الوقت أنا اصطلح معك مش هديك 1000 هديك 500 خلاص اتفقنا على ما هو 500 بس ما فيش معك 500 كاملة، هديك 250 و250 بعد أسبوع، هذا لا يجوز، لا يجوز، بما أني أنا ارتضيت أن أضع عنك شطر المال أو شيئا من المال فيجب عليك هذا التعجيل بالفعل، فلا يجمع بين وضع وتأجيل، وإنما يكون بين وضع وتعجل السداد. ولذلك قال لكعب هذا الرجل قال قم فاقضه بعد أن وضع النبي صلى الله عليه وسلم الشرط.
الصرف، ما يكونش فيه إن كان مال من عين واحدة ما يكونش تفاضل، وإن كان من جنس مختلف جاز التفاضل ولا يجوز النسيء. قال وإن اعترف بنقد وصالح على عروض أو بالعكس فهذا بيع يثبت فيه أحكامه كله. أنا في ذمتي 50,000 ريال، فقلت له معي السعودي لكن السيارة دي 50,000 ريال، 50,000 جنيه في ذمتي 50,000 جنيه، قلت له أصطلح معك، اصطلحت من الذمة 50,000 جنيه، هذه السيارة تأخذ عوض عن هذا المال. إذا القضية انتقلت الآن إلى بيع، إلى بيع، فيجري في أحكام البيع. ما أحكام البيع؟ قد درسناه في البيع، البيع عمل السيارة ما لم يتفرق الطرف، قال لا أنا أرسل السيارة أريد المال، إذا يجوز لابد أن يأخذ المال، اتفق معه أن يأخذ السيارة، إذا القضية قضية بيع. فإذا تفرق ثم عاد قال له لا أنا والله ما أرسل السيارة أريد الفلوس، وقع البيع. لماذا؟ لأنه قد وقع التفرق. طيب أخذ السيارة وبعد ذلك نظر السيارة فوجد فيها عيبا قادحا، وجد فيها عيبا شديدا، يرد السيارة بعيب بخيار العيب، لأن هنا انتقل القضية لقضية بيع وشراء. قال وإن اعترف بنقد أو عرض وصالح على منفعة، يبقى يجوز إن اصطلح كان الخلاف بنقد أن يأخذ نقد، إن كان الخلاف بنقد أن يأخذ مقابلة عرض عين سيارة أرض يجوز، أو خلاف بنقد أو مثلا عين أن يأخذ مقابل ذلك منفعة. يا أنا ذمتي لك 10,000، طيب إن شاء الله ممكن أبني لك البيت بال10,000، إذا اصطلح هنا مقابل الفلوس بمنفعة. أو لك في ذمتي 1,000 جنيه، طيب أنا عندي شقة في دمياط الجديدة وأنت تريد تصيف، فتأتي عندي في هذه الشقة مدة شهرين بال1,000 جنيه الذي لك، جاز أن يصطلح بمقابل المال بماذا؟ بمنفعة، مقابل المال بمنفعة. طب عندما قلت له اسكن، صار الصلح هنا بماذا؟ إيجارة، تجري في أحكام الإيجارة. إذا في باب الصلح تجد الكلام في الهبة، وتجد الكلام في البيع، وتجد الكلام كذلك في الإيجارة بحسب ما اصطلح عليه الطرفان. كلام واضح ولا مشوش؟ واضح؟ نعم. في ذمتك سأخذ بدلا معوضا عنها سيارة، أو بدلا معوضا عنها مثلا غرفة نوم، فإذا استحققت أنا هذا العوض والبدل لابد أن تسلمني هذا العوض، فإذا لم تسلمني فعند ذلك يكون في تراجع في ماذا؟ في الصلح. وإذا وقع الصلح واتفق الطرفان صار هذا الصلح ملزما، صار هذا الصلح ماذا؟ ملزما، لأن هذا عقد. لكن إذا لم يوفق الطرف الآخر ولم يسلم البدل الذي اصطلح عليه الطرفان، فعند ذلك للطرف المدعي أن يتراجع في ماذا؟ أن يتراجع في صلحه. نعم.
قال الصلح عن إنكار، قال الصلح عن إنكار هو أن يدعي شخص على الآخر عنا أو دينا أو منفعة فينكر ما دعاه ثم يتصالح.
نأخذنا الآن الصلح عن إقرار. طيب الصلح عن إنكار، أنا ادعيت عليك أن أنت بذمتك لي 1,000 جنيه، وذهبنا إلى القاضي فسأل القاضي سألك وقال أنت في ذمتك له 1,000 جنيه، أنكر قال ليس في ذمتي شيء، فهل يجوز في هذه الحالة هو أنكر ليس في ذمتي شيء أن يتدخل طرف مصلح فيقول طيب أنت بتقول في ذمتك 1,000 وهو يقول ليس في ذمتي 1,000 فليدفع 500 فقط؟ هنا وقع الخلاف. الشافعية وابن أبي ليلى من السلف ذهبوا إلى أنه لا يجوز هذا الصلح، لأن هذا الرجل ممكن فعل أمرين: إما أن تأخذ منه 500 وفي حقيقة الأمر ليس في ذمته شيء فقد أكلت ماله بماذا؟ بالباطل، وإما أن تكون لك أنت 1000 فلم يدفع إلا 500 فقد أكل هو مالك بماذا؟ بالباطل. والله تعالى قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا جرم وهذا ظلم. لكن جمهور العلماء أجازوا الصلح عن إنكار، أجازوه ولهم مرة أخرى وتوجيه. ما هو التوجيه؟ قالوا مثلا: إذا كان هذا الغريم أو المدعى عليه يعلم أن المال في ذمته حقيقة ومع ذلك أنكر فلا يجوز الصلح، وإن اطلع ودفع شيئا من المال ليسلم بقية المال فالمال الذي استبقاه سحت وإن وقع الصلح. لكن أجازوا في حالة ماذا؟ إذا كان المنكر متشككا فأنكر، كان يكون مثلا أو متوهما، هناك شراكة بين 2، أو أنت بتسحب كشف من تاجر، فالتاجر هذا يقول: أنا ما وصلني إلا الشهرية الفلانية والدفع الفلاني والدفع الفلاني، وأما في شهر كذا لم يصلني، وأنت تقول: بلى أوصلت إليك المال، وهو يقول: غير مسجل في دفاتري. إذا هذا إيه؟ ممكن يقول: الشهر الفلاني أنت ما جبتليش 10,000، وأنا أقول: بلى قد أرسلت إليك في الشهر الفلاني 10,000، فيأتي الذي يصلح بينهما يقول: أنت استلمت في الشهر ده 10,000، يقول: لا أنا لم أستلم. إذا هنا في ماذا؟ في إنكار، لكن هذا الإنكار ليس متعمدا الإنكار وهو يعلم أنه قد أخذ ماذا؟ المال. واضح؟ هو ليس متيقن أنه أخذ المال، بل هو على علم أنه لم يأخذ هذا المال، ويمكن لأنه متصور أنه لم يأخذ المال، والآخر متصور أنه دفع المال. إذن القضية هنا لا في بينة ولا في شهود، ولا في شهود. إذن يجوز في هذه الحالة، وهذا يمكن، أنه أخذ 10,000، المصلح بينهم خلاص يعني تسلموش 10 وانت تسلمش 10، نصلح بينكم 4,000 أو 5,000، نصلح بينكم أن تدفع 5,000، يجوز الصلح في هذه الحالة فيأخذ 5,000. نعم يجوز الصلح في هذه الحالة كما ذهب لذلك المالكية والحنفية والحنابلة. طيب نقف عند هذا الحال حد إن شاء الله، ونكمل لأن أيضا يكون في كلام طويل في قضية الذي يفعل بين الناس الصلح وضوابط ذلك، أن يكون إخلاصا وأن يكون على علم وأن يكون وأن يكون، هذا ما يأتي الكلام عليه في الدرس القادم إن شاء الله. يقول السائل: رجل يمر بحالة نفسية فعرض لأحد أقاربي في الطريق وأراد قتله، لكنه جرحه بجرح شديد في يده فقطع شريانه ووريدا، فقاضيناه في مركز الشرطة، وجاء أهل الجاني يريدون الصلح على مبلغ من المال، هل لنا قبول المال وكم تقدر الدية؟ أولا بالنسبة لهذا الرجل، رجل جرح رجلا فقطع وريده وقطع شريانه، الأصل في أحكام الشرع أن يبقى إلى أن يلتئم الجرح، فيعين من قبل المتخصصين وينظر في مقدار دور هذا الجرح، هل قطع الجلد فهذا في حكم، وصل وقطع اللحم في حكم، قطع أوردة وشرايين في حكم، وصل إلى العظم في حكم، هشم العظم في حكم، ثم يحكم ويقيد ذلك ويكتبه، ثم بعد ذلك ينتظر فلا يأخذ شيئا ولا يحكم إلا بعد أن تشفى اليد. لماذا بعد أن تشفى اليد؟ لأنه قد يحكم الآن ويأخذ المال، بناء على اليد نعم وصل الجرح إلى العظم، ولكن بعد ذلك اليد عطبت وقطعت، قطع اليد صار فيها مال أكثر، كيف نرجع بعد ذلك فنحكم؟ فهو بيحسب وبيأخذ حيثيات القضية وغور الجرح وهذا الجرح بالضبط كم قيمته، ثم بعد ذلك ينتظر. فإذا شفيت فالحمد لله، لم تشف وقطعت اليد مثلا أو قطع الوريد أو الشريان فشلت، إذا فيه نصف الدين، لأن قطع من الحواس حاسة، هذه الحسرة حاسة، أو مثلا عضو، العضو يدان، لو قطع الإنسان اليدين فيه دية كاملة 100 من الإبل، قطع يدا واحدة فيها 50 من الإبل. لكن بالطبع هذه الأحكام أحكام معطلة، وعند ذلك لا يكون هناك حكم في ذلك، ويقول شهر يقول شهرين، وبعد ذلك الناس ودماؤهم رخيصة، فعند ذلك غسل الصلح. فهل يجوز أن يصطلح معه؟ بمعنى هم يقول والله احنا ندفع لكم مبلغ من المال، خلاص على حسب ما يصطلح عليه. هل هذا المال أخذ عوض ولا يجوز أخذ العوض، وأخذ العوض حرام؟ أبدا، هذا حق، ويسمى عند العلماء العرش الجناية، هذه جناية، ويأخذ هذا المال وهو له حق، إن عفى فمن عفى وأصلح فأجره على الله. لكن إن قال أنا أريد مقابل هذا العضو الذي أتلفته هذا المال حلال ذلال حق خالص لا لبس فيه ولا شبهة فيه ولا يعود على نفسك وأهلك وأولادك بسوء أبدا، ما فرض الله لك حق يعود عليك بالسوء والشر. إنسان كسرت سيارتك، لك أن تأخذ مقدار التلف الذي وقع لسيارتك، وليس مقدار التلف فقط، بل مقدار الضرر الواقع على السيارة بعد صدمتها وبعد إصلاحها. معلوم السيارة التي لم تصدم كل التبريد، فإذا صدمت وصلحها لك ووداها مثلا إلى السمكرة والبوية إلى آخره، ما زالت هذه السيارة بعد ذلك بعد إصلاحها يكون ثمنها أنقص، أن عرفت أنها رشت أو أنها أصلحت. يحسب كذلك مقدار هذا المال، يعني السيارة دي قبل ما تصدم كانت بمائة ألف، بعد ما صدمت وبعد إصلاحها صارت تسوى 80,000، يبقى يدفع لك الإصلاح ويدفع لك كذلك ثمن فقد قيمة السيارة من قيمتها، وهذا حق خالص. فبالنسبة لهذا الذي تعدى على الإنسان سواء كان مريضا نفسيا أو كان مجنونا، فإن كان مجنونا أو مريضا نفسيا فهذا الحق في ذمته. طيب هذا مجنون، ينتقل الحق إلى أوليائه، على أوليائه أن يعالجوه، على أوليائه أن يمنعوه. لكن عندي ابني وابني مجنون أو ابني فاسد أو إنسان والعياذ بالله شرير فأطلقه على الناس يفسد بالناس، هذا لا يصلح، لابد من إحجانه. فإذا أفسد يعود عرش الجناية وغرم المطلق على من؟ على أوليائه، لابد وأن يدفع. كم المقدار؟ طبعا المقدار اليوم سيكون قليلا جدا، إذا كان يعني ثمن روح الإنسان حوالي 30,000 يدفع الإنسان، فصارت أرواح الناس رخيصة، أرواح الناس صارت بالفعل رخيصة. فإذا كانت دية الإنسان 30,000 أو 40,000 واللي يدفع شركة التأمين، فما بالك إذا أفقده العضو أو اليد. لكن الدية الشرعية في ذلك 50 من الإبل إن أفقده اليد، لكن من باب الإصلاح وينظر إلى حالة هذا الإنسان الجاني وحالة أهله، يستطيعون أن يدفعوا أو لا يستطيعون. هذه قضية تحتاج إلى نظر الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.